بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا إلى حديث عائشة رضي الله عنها من كتاب بلوغ المرام من باب نواقض الوضوء أو في باب نواقض الوضوء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. ما أدري هذا الحديث أخذناه ولا ما شرعنا فيه. طيب، عائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. سئلت عائشة رضي الله عنها: من هي إلا أنت؟ فتبسمت. سئلت عائشة رضي الله عنها: من هي إلا أنت؟ فتبسمت. وهذا من أولا من أدب عائشة رضي الله عنها وتواضعها، فإنها قالت قبل بعض نسائه ولم تسمي نفسها رضي الله عنها وأرضاها. وثانيا فيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وسيأتي هذا. ثالثا في هذا الحديث دليل على أن التقبيل للزوجة ليس بناقض للوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة كما تقول عائشة ولم يتوضأ. وأيضا فيه دليل على أن قوله تعالى أو لامستم النساء المراد به الجماع، المراد به الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل عائشة رضي الله عنها فقد يعني لمسها عليه الصلاة والسلام، فخرج للصلاة ولم يتوضأ. رابعا أو خامسا، محل هذا الحديث عند العلماء إذا لم يخرج منه شيء، إذا لم يخرج منه المذي فإنه يصلي ولا يتوضأ. واختلف العلماء هل لمس المرأة ناقض للوضوء أم لا. ابن حجر رحمه الله تعالى لما أورد هذا الحديث أشار إلى المذهبين، مذهب من يرى أنه ناقض ومذهب من يرى أنه غير ناقض. ولذلك من منهجية الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام أنه أورد الأدلة التي يستند عليها أهل المذاهب. وأحيانا يعني قد يستدل العلماء بدليل واحد على أكثر من مسألة، فمن ذهب إلى أن ملامسة النساء، ملامسة الزوجة غير ناقض للطهارة أو غير ناقضة للطهارة استدل بهذا الحديث، وأيضا استدل بصلاته صلى الله عليه وسلم في قيام الليل حين كان يغمز أو يلمس قدم عائشة أو رجل عائشة رضي الله عنها فيسجد فتضم رجليها عليها رضي الله عنها. فدل هذا على أن ملامسة النساء غير ناقضة للوضوء، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ملامسة النساء تنقض الوضوء، استدلالا بقول تعالى أو لامستم النساء، مطلقا أو لامستم النساء مطلقا بشهوة وبغير شهوة هي ناقضة للوضوء عندهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ملامسة النساء في قوله تعالى أو لامستم النساء أي بشهوة، وأما بلا شهوة فإنها لا تنقض الوضوء. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها في صلاته صلى الله عليه وسلم ليلا كما سبق، فدل أنه إذا لمسها بلا شهوة لا ينقض الوضوء، وأما إذا لمسها بشهوة فإنها تنقض الوضوء للآية. ويظهر الله أعلم كما سبق أن المذهب الأول هو الصحيح، أن ملامسة الزوجات لا تنقض الوضوء ما لم يخرج المذي، لا تنقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة، وتقبيله صلى الله عليه وسلم لعائشة فيه لمس، وفيه أيضا يعني ميل لها رضي الله عنها. وأما قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وضعفه البخاري فالصحيح أن الحديث صحيح بإذن الله تعالى، لأن له يعني طرق تدل على صحته. وفي هذا الحديث كما سبق فيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وتواضعه عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، والله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف. فينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا أن يراعي حسن عشرة النساء في مثل هذه الأمور، وأن لا يعتبرها من الضعف أو يعتبرها من الأمور التي لا قيمة لها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يفعل هذا الأمر مع بعض زوجاته عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي يليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ليدل على أن من شك في طهارته مع استيقانه لها أن هذا الشك لا يؤثر في طهارته، وأنه يبني على اليقين. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني من الريح أو شيء من يعني مما يتعلق بدخول الخلاء، فأشكل عليه يعني التبس عليه أو لم يدري، أخرج منه شيء أم لا، أخرج منه شيء يعني هل خرج منه ريح أم لا، قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويرشدنا أن الواحد منا إذا أشكل عليه شيء من هذا الأمر أنه لا يعمل بهذه الوسوسة، ولا يعمل بهذا الإشكال ولا يلتفت إليه حتى يتيقن. كيف يتيقن؟ بأن يسمع صوتا أو يجد ريحا. يسمع صوتا يعني كما هو معلوم في بعض يعني ما جاء عن بعض الصحابة اللي هو وكما يعني معروف أيضا في لغة العرب الصوت لما يسمى للضراط والريح لما يسمى بالفساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج من المسجد حتى يتيقن بسماع الصوت أو بأن يجد الرائحة الدالة على خروج شيء منه. وهذا الحديث كما سبق فيه دلالة على قاعدة فقهية مشهورة وهي أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. وقاعدة أخرى تقول اليقين يزول باليقين. فقوله صلى الله عليه وسلم فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يدل على أن اليقين لا يزول بالشك. ويدل أيضا في قوله حتى يجد أو حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يدل على أن اليقين يزول بيقين. فمن أشكل فمن كان متطهرا وشك هل هو محدث فالأصل أنه متطهر. ومن كان محدثا ثم شك هل توضأ فالأصل أنه محدث لأن اليقين لا يزول بالشك. هذا الحديث أيضا كما ذكر العلماء هو علاج للوسوسة التي تطرأ على المصلي أو على المسلم في بعض أموره. والشيطان يهلك بني آدم بالوسوسة ويجعله كالمجنون وكالسفيه لا يحسن التصرف. لذا من علاج الوسوسة عند أهل العلم المأخوذ من هذا الحديث عدم الالتفات لها حتى تندفع عنه بحيث لا يقع فيها مرة أخرى بإذن الله. فإن قيل لعله لعله نقول لا يلتفت لهذه الاحتمالات. وإذا كان الإنسان مبتلى بالوسوسة فإنه يجزم على أمره ولا يتأثر بالوسوسة ولا يضره بإذن الله تعالى ذلك. فإذا هذا الحديث كما ذكر العلماء علاج للوسوسة. إذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث للدلالة على أن من شك في طهارته أنه باق عليها. طبعا من شك في طهارته وهو موقن للطهارة فهو باق عليها. وأن من شك في الحدث أو من كان محدثا يقينا ثم شك هل تطهر فإنه يعمل بكونه غير متطهر. جاء في بعض الروايات ما يدل على أن الشيطان يعني يتلاعب بمقعدة الإنسان فيشعره أن شيئا خرج منه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى اليقين في المسألة وهو أن يجد الريح بمعنى يشمها بأنفه أو بأن يسمع الصوت بأذنه فيتيقن. وهذا الحديث أيضا من فوائده طلب الدليل عند الاحتمال. طلب الدليل عند الاحتمال. ومن فوائده عدم الالتفات للشك والوساوس وعدم الالتفات إلى الأقوال التي لا دليل عليها. عدم الالتفات إلى الأقوال التي لا دليل عليها. ابن تيمية كما نعلم ماذا يقول؟ يقول العلم إما نقل مصدق عن معصوم يعني حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا علم لأنه وحي من الله. والعلم أيضا وإما قول عليه دليل معلوم. شوف إذا كان القول عليه دليل فإنه يكون من العلم، فإنه يكون من العلم. فمن يجعل القول بمجرده دليلا بلا دليل، هذا جعل ما ليس علما بعلم، أو جعل ما ليس علما علما. واضح؟ ومن هنا يتخبط كثير من الشباب لما يأتي لأقوال، لما يأتي لأقوال لا دليل عليها ويجعلها حجة من حيث هي، هذا خطأ. فقول العالم يستدل به أم يستدل له؟ يستدل له، لا يستدل به، إلا من جعله دليلا في حد ذاته فقد شابه أهل البدع والأهواء. فهذا الحديث يدل على هذا الأمر، وينبغي لنا نحن المسلمين عموما والسلفيين خصوصا أن نربي أنفسنا على هذا الأمر، لأننا وجدنا أن كثيرا من الشباب يتخبط وتزلق قدمه في هذا الباب، فيأتي يقول الشيخ الفلاني قال كذا. طيب الشيخ الفلاني كما قال ابن تيمية لأبي حيان مرة، وأبو حيان الأندلسي نحوي مفسر كان يعني في عصره من الكبار، فاستدل أبو حيان بقول سيبويه فخطأه ابن تيمية، فيعني استنكر، فقال له ابن تيمية يعني هل سيبويه نبي، نبي النحو أو كما قال رحمة الله عليه؟ استنكر، كيف تجعل قول سيبويه من حيث هو حجة، فقول زيد أو عبيد من الناس ما هو حجة من حيث هو، لا بد الحجة تكون في الدليل. كونه تكلم يقبل منه ويرد. إذا ابن عباس يقول توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله قال رسوله، تقولون قال أبو بكر قال عمر؟ فإذا كان قول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهم إذا جاء الدليل يقدم الدليل على قولهما، فما بالك بمن دونهما، فما بالك بمن يعني المهم. قال وعن طلق بن علي رضي الله عنه، ما نبغى ندخل جوا بدل نخرج برا. قال وعن طلق بن علي رضي الله عنه، المهم الخلاصة في هذه المسألة الله يبارك فيكم، أنا كسلفي أقبل القول بدليله، لا تأتي وتقول فلان قال كذا. طيب فلان قال كذا، إن كنت تعلم حجته فأتي بها. طيب أنا عامي ما أفهم الحجة، لكن الشيخ قال كذا وأنا أتابع الشيخ، ما هو الموقف السلفي؟ الموقف السلفي في العامي أن يتقي الله ولا يدخل في الجدالات ولا يخاصم ولا يورد ولا ينصر قول وهو لا يعلم دليله، يكفيك جهلك فكن مع قول العالم الذي تتبعه، لكن ليس لك أن تخطئ القول الآخر والعالم الآخر ثم تقول أنا عامي ما أعرف الدليل وقول هذا الشيخ هو الحجة. طيب على أي أساس جعل قول هذا الشيخ هو الحجة؟ لا شك أن هذا للأسف وإن وقع من بعض السلفيين إلا أنها شعبة وخصلة من خصل أهل البدع الذين يتعصبون لأقوال أئمتهم ومتبوعيهم. والسلفي كسلفي أصل منهجه عدم التعصب للأقوال والرجوع لمذهب السلف والدليل والحق، أظن كذا يكفي. قال وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرى. يقول طلق ابن علي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح حسن كما ذكر المحقق، يقول يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة. ما يعني في لغة العرب المس هو اللمس باليد مباشرة بلا حائل، اللمس والمس هو المس باليد مباشرة بلا حائل، ولذلك في بعض الروايات الرجل يفضي بيده في أزرته فيمس ذكره، أي يدخلها، أي يدخلها. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من مس ذكره مثلا في هذه الحالة وهو في الصلاة، وقوله رضي الله عنه وهو في الصلاة ليس شرطا في أن من مس ذكره في الصلاة لا يتوضأ، بل هو حكاية للواقع لا أثر له. يعني أحيانا كما يقول العلماء أحيانا تأتي كلمة أو كلمتان من باب حكاية الواقع لا من باب أنها شرط، فيقال مثلا من مس ذكره في الصلاة لا يتوضأ، ومن مس ذكره خارج الصلاة يتوضأ. طيب ما الدليل؟ يقول هنا لما سأل قال في الصلاة. لا، نحن نقول هذا كما ذكر العلماء من باب حكاية الواقع، واحد. اثنين، بل هذا يقال فيه إن لم ينتقض وضوءه وهو في الصلاة فمن باب أولى أن لا ينتقض وضوءه وهو خارج الصلاة. أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث للدلالة على مسألة نقض الوضوء بمس الذكر، هل ينقض أم لا، هل ينقض أم لا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال لا، وعلل بقوله إنما هو بضعة، أي جزء منك، بضعة أو بضعة بالكسر والفتح، يعني هو جزء من جسدك، كما لو مسست يدك أو أنفك أو يعني قدمك فأنت مسست ذكرك، فهل ينتقض الوضوء بمس اليد أو الأنف أو القدم؟ لا، كذلك لا ينتقض الوضوء بمس الذكر. لماذا؟ لأن الجميع جسدك، لأن الجميع جسدك، فمن مس ذكره كما يمس جسده فلا ينتقض وضوءه، فلا ينتقض وضوءه. طيب، هذا الحديث جاء حديث آخر يعارضه وهو حديث بسرى الذي أشار إليه علي بن المديني رضي رحمة الله عليه، حيث قال الحافظ ابن حجر وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. هذا الحديث يعارض الحديث السابق، لأن هذا الحديث قال من مس ذكره فليتوضأ أطلق، فأمر بالوضوء، والحديث السابق بين أن من مس ذكره لا يتوضأ، فهنا حصل التعارض، واختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، وكلاهما يعني في درجة القبول. حديث طلق ابن علي حسن، وحديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنهم أجمعين صحيح، فاختلف العلماء في هذا الباب. لهم في هذا ثلاثة مسالك. المسلك الأول القول بالنسخ، القول بالنسخ، طيب أيهما الناسخ؟ قالوا الناسخ حديث بسرة بنت صفوان. وأيهما المنسوخ؟ قالوا حديث طلق ابن علي. لماذا؟ أولا للتعارض بينهما، فالنسخ يزيل التعارض. ثانيا قالوا بسرة بنت صفوان متأخرة عن طلق ابن علي فحديثها متأخر، وقالوا أيضا حديث طلق بن علي على البراءة الأصلية أنه لا وضوء، وأما حديث بسرة فهو ناقل من البراءة إلى إيجاب الوضوء، فالناقل مقدم على البراءة الأصلية. هذه ثلاثة أوجه لمن ذهب إلى النسخ، وهو قول ضعيف. والجواب عن هذا من وجوه: الوجه الأول أن يقال أن الجمع بين الحديثين غير متعذر، والقاعدة تقول إعمال الحديثين، يعني نعمل بحديث علي طلق بن علي ونعمل بحديث بسرة أولى من إهمال أحدهما، يعني يمكن أن نعمل بالحديثين بوجه من الجمع، بوجه من أوجه الجمع، إعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهما. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النسخ لا بد فيه من معرفة المتقدم والمتأخر، وأما زعم أن بسرى متأخرة فهو وإن كان صحيحا إلا أنه هناك احتمال أن يكون طلق بن علي سمع الحديث ممن يعني ممن تقدم، وأن تكون بسرى سمعت الحديث ممن تأخر. والقاعدة تقول مع الاحتمال يسقط الاستدلال، والقاعدة تقول مع الاحتمال يسقط الاستدلال. وأما الجواب عن قضية البراءة الأصلية والناقل فهذا بعد إثبات النسخ وبعد عدم إمكان الجمع يمكن يصار إليه، ولكن هذا لا يعمل ولا يقدم على الجمع، لأن القاعدة عند أهل الحديث قاعدة عظيمة، وهي أن إذا تعارض حديثان يجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعتبرة. انتبهوا لكلمة المعتبرة، أحيانا يكون الجمع كما يقول العلماء تعسف، مثل ما جاء في صلاة الكسوف في عدة صفات، فقال بعضهم يعني صلاها عدة مرات، هذا خطأ، هذا تعسف، واضح؟ فلا بد أن يكون الجمع معتبر. فإن لم يمكن الجمع وعلم المتقدم من المتأخر صير إلى النسخ، فإن لم يعلم المتقدم من المتأخر صير إلى الترجيح بوجه من أوجه الترجيح المعتبر عند الفقهاء والمحدثين. فالأصل عندهم ماذا؟ الجمع بين الحديثين، الأصل عندهم الجمع بين الحديثين وعدم إيجاد التعارض بينهما، ويقولون إن التعارض بين الحديثين إنما هو في ذهن الناظر لا في حقيقة الأمر، والتعارض بين الحديثين في الظاهر لا في باطن الأمر، واضح؟ طيب، هذا المذهب الأول انتهينا منه النسخ. المذهب الثاني الترجيح. ما معنى الترجيح؟ يعني يقولون نرجح حديث بسرة على حديث طلق. لماذا ترجحون؟ قالوا حديث بسرة أصح من حديث طلق من جهة الإسناد، كما قال البخاري رحمه الله تعالى، قال هو أصح شيء في الباب. وقال ابن المديني، لا، ابن المديني رجع حديث طلق، واضح؟ لكن يعني من جهة الطرق أن حديث بسرى أقوى من حديث طلق بن علي، لذا كما سبق حديث طلق حسن، حديث طلق بن علي حسن، وحديث بسرى صحيح. طيب، إذن هذا من أوجه الترجيح. أيضا من أوجه الترجيح عندهم كما سبق أن حديث بسرة ناقل، أن حديث بسرة ناقل وحديث طلق على الأصل، فالناقل أيضا مقدم. والجواب عن هذا كما سبق: أولا أنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع، ما دام أن الحديثين في درجة القبول فيجمع بينهما. وأما الناقل وعدم الناقل فأيضا كما سبق هذا بعد تعذر الجمع. المسلك الثالث إذن الترجيح مال إليه بعض أهل العلم ترجيح حديث بسرة على حديث طلق، لكن القواعد الفقهية الحديثية تدل على أن المسلك الثالث وهو الجمع بين الحديثين أرجح وأولى. ومن ذهب إلى الجمع بين الحديثين بين حديث طلق وحديث بسرة له عدة أوجه. الوجه الأول وهو الراجح يقول إن الحديثين صحيحان، والجمع بينهما كالتالي: أن حديث طلق ابن علي في من مس ذكره بلا شهوة. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل هو إلا بضعة منك، فشبهه بباقي جسده، وما حد يمس يده أو أنفه أو قدمه بشهوة. واضح؟ فدل هذا على أنه فيما إذا مسه بلا شهوة. وأما حديث بسرة فإنه محمول على أن من مس ذكره بشهوة ينتقض وضوءه. فإن قيل حديث بسرة عام من مس ذكره، نقول نعم، لو لم يرد حديث طلق بن علي لقلنا من مس ذكره مطلقا يتوضأ، ولكن حديث طلق بن علي خص من مسه بلا شهوة من هذا العموم. بهذا كما يقول ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي وغيره من أهل العلم، يقول: أعطي كل حديث وجهه يعطيك معناه. يعني لا تجي وتضرب بين الأحاديث وتقول هذه متعارضة، أفهم هذا الحديث على بابه وأفهم هذا الحديث على بابه، فلا يكون بينهما تعارض بإذن الله. طيب، هذا المسلك الراجح. وقلنا من مس ذكره مباشرة لأنه قال من مس. طيب، هذا المذهب الراجح في مسلك الجمع بين الحديثين. هناك يعني مسالك أخرى، منها قول بعضهم من مس ذكره إن شاء توضأ كما في حديث بسرة، وإن شاء لم يتوضأ كما في حديث طلق، فحمل الأمر على الاستحباب، فحمل الأمر على الاستحباب. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. ووجه النظر في هذا الجمع أنه لا يتوافق مع معنى الحديثين، إذ كيف يتوضأ من شيء شبه ببعض الجسد؟ هل يقال من مس يده إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ؟ لا. جمع آخر أيضا قول بعضهم من مس ذكره مباشرة ينتقض وضوءه. طبعا هذا المذهب يقول من مس ذكره مطلقا بشهوة أو بغير شهوة. طيب، ماذا تفعلون في حديث طلق؟ قال: لعل حديث طلق يعني لمسه من يعني باللباس حصل لم يحصل. وهذا طبعا جمع متعسف، لأن في الرواية أولا قال الرجل يفضي بيده، يعني يدخل يده إلى داخل أزرته، طيب، أو إزاره. ثم قال أيضا في نفس الرواية يمس ذكره، والمس كما سبق اللمس بلا حائل. واضح؟ فزعم أن هناك حائل لا ينتقض به الوضوء، هذا يحتاج إلى دليل. إذن خلاصة القول في هذه المسألة التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، مسألة الوضوء من مس الذكر، أن يقال من مس ذكره بشهوة فليتوضأ. ومن مس ذكره لحكة أو لإصلاح لباسه كما يمس شيئا من جسده فلا يتوضأ أو لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه، والله أعلم. قد يساعد هذا أن ذكر الصلاة، يعني أخونا جعفر جزاه الله خيرا يقول ما جاء في الرواية وهو في الصلاة قد يشعر بأنه بعيد عن حالة الشهوة، واضح؟ فهذا نعم فيه إشعار، لكن العلماء أخذوا العموم. كيف العموم؟ في حديث طلق ماذا يقول؟ يقول الرجل يمس ذكره، عام خلاص، يمس ذكره. أي انتبه الآن، تذكرتني قاعدة مهمة جزاك الله خير. الرجل يمس ذكره، في احتمال أن يمس ذكره بشهوة، في احتمال أن يمس ذكره بلا شهوة، صح؟ طيب، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر بالعموم، صح؟ احتمال واحتمال. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه فأجابه. وهنا قاعدة عند أهل العلم، عند الأصوليين، ماذا يقولون؟ ها، من يعرف؟ أحسنت، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام، فيحمل هذا على العموم سواء بشهوة أو بغير شهوة، واضح؟ لكن لما جاء حديث طلق، حديث بسرة، طيب، لما جاء حديث بسرة حملوا على بلا شهوة، واضح؟ طيب، يعني ما في دليل عليه. فيش هذا بالحائل ماذا؟ بالعموم، إلا أن خرج منه شيء فما في دليل على النقد بالحائل. نعم، يعني مثلا المرأة تغسل لطفلها أو كذا، طبعا يظهر الله أعلم أنه لا، ما في شيء. بعض العلماء قال، شاكر، بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول إن، يعني يقول مس، طيب، يعني ينقض، لأنه إن مس مس نفسه بشهوة فغيره من باب أولى، والله أعلم. طبعا أنت الآن المهم. طيب، قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره، وهو حديث ضعيف. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر كما سبق أنه قد يورد الأحاديث الضعيفة لبيان أن بعض العلماء ذهب في قول له مستدلا بهذا الحديث الضعيف، ولذلك لا ينبغي أن يقال إن كتب الأحكام يعني يورد فيها المصنف الأحاديث مستدلا بها محتجا بها إلا إن اشترط الصحة، إلا إن اشترط الصحة. طيب، فهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر لمسألة، هل ينتقض الوضوء بالقيء؟ هل ينتقض الوضوء بالرعاف؟ هل ينتقض الوضوء بالقلس؟ هل ينتقض الوضوء بالمذي؟ هذه مسائل. أولا، ما هو القيء؟ القيء معروف، اللي هو الاستفراغ، إخراج ما في الجوف من طعام أو شراب واسترجاعه عن طريق الفم، هذا القيء. أو رعاف، الرعاف الدم الذي يخرج من الأنف، أو قلس. القلس هو شيء من الطعام والشراب يخرج قليلا من يعني من الفم، وقد يبلعه الإنسان وقد يدفله. طيب ما الفرق بين القيء والقلس؟ القيء كثير والقلس قليل، واضح؟ قالوا ما يملأ الفم، ما يملأ الفم فأقل. فإذا هذا هو الفرق. وأما المذي مر معنا حكمه وأنه ينقض الوضوء. يبقى معنا القيء والرعاف والقلس. أما القيء فجاء حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فأفطر فتوضأ، وعند الترمذي قاء فتوضأ، قاء فتوضأ. فذهب بعض أهل العلم إلى أن من استفرغ وخرج منه القيء إلى أنه يتوضأ. ما الدليل؟ الدليل هذا أنه قاء فتوضأ، فالفعل السببية أي فبسبب القيء توضأ، وهذا يعني معنى مرجوح. والراجح أن الفاء في قوله في حديث أبي الدرداء قاء فتوضأ الفاء للتعقيب، تحتمل التعقيب وتحتمل شيء آخر، واضح؟ لأنه في بعض الروايات قاء فأفطر فتوضأ، فليست الفاء السببية، هي للتعقيب. طيب ما حكم الوضوء من القيء؟ ذهب بعض أهل العلم إلى القول إلى إيجابه لهذا الحديث، وهو مرجوح، والراجح والله أعلم عدم إيجاب الوضوء من القيء، وإنما يستحب لما جاء عن جماعة من الصحابة والتابعين في هذا، كما ذكر ذلك الترمذي في السنن. طيب، وأما الرعاف والقلس فلم يصح فيه حديث، وجاء فتاوى عن بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين أيضا كما ذكر الترمذي، فيحمل على الاستحباب لا يحمل على الإيجاب. لماذا؟ قالوا لأن البدن بعد القيء والرعاف والقلس يعني يصاب بنوع من الفتور أو من الضعف، فمع تجديد الوضوء ينشط. لكن هل هي ناقضة؟ الجواب لا، الجواب لا. والحديث كما سبق ضعيف. وأما المذي فنعم ينقض الوضوء كما سبق لحديث علي وحديث المقدام وغيره. قوله في الحديث ثم ليبني على صلاته، يعني إذا خرج منه الدم أو رعاف يتوضأ لا يتكلم ويرجع ويكمل صلاته، كان في الركعة الثانية يكمل الركعة الثانية ويمشي. لكن هذا الحديث كما سبق ضعيف لا يلتفت إليه. قوله رحمه الله تعالى وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر لمسألة نقض الوضوء بأكل لحم الإبل الجزور، وهذه المسألة واضحة من الحديث، إذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاب السائل بالوضوء من لحم الإبل، في بعض الروايات توضأ من لحم الإبل كذا بلفظ الأمر. طيب، وأما لحم الغنم فلا يتوضأ منه، ولكن قال إن شئت، يعني على التخيير، على التخيير. واختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قرر هذا القول، وهو أن الوضوء يجب من أكل لحم الإبل ولا يجب من غيره، يعني كالبقر أو الغنم أو خلاص أو الطير. لماذا؟ ما العلة؟ قالوا تعبدية، الله أعلم بهذا الأمر. وبعض أهل العلم علل كما جاء في بعض الروايات أن على رأسها شيطان، أو في يعني أن يعلوها أو يعني عليها شيطان أو شياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث منسوخ. ما الذي نسخه؟ قالوا الذي نسخه حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فإذا وعليه فإذا طبخ لحم الإبل فقد مسته النار وبالتالي لا يتوضأ منه. وهذا المذهب ضعيف لأمور. الأمر الأول أنه حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكل كما ذكر بعض أهل العلم لحم غنم. الأمر الثاني أن النهي عن لحم أن الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل ليس لقضية مسته النار أو لم تمسه النار، وإنما لأمر آخر تعبدي. ولذلك مثلا هل يتوضأ من أكل لحم الإبل وهو ني؟ هل يتوضأ من أكل لحم الإبل وهو ني؟ فإن قال نعم فنقول له لما يتوضأ؟ قال لأنه لحم إبل. فنقول هذا المعنى موجود في كونه مطبوخا أو كونه نيئا. واضح؟ هذا المعنى موجود في كونه مطبوخ أو كونه يعني هم يقولون نيئا بالكسر كذا أو غير مطبوخ. طيب، أيضا تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الغنم ولحم الإبل وكلاهما تمسه النار، واضح، يشعر بأنه خاص بلحم الإبل، والله أعلم. طيب، الحديث الذي يليه هذه المسألة اختلفوا فيها، هل يقصد هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لحوم الإبل اللحم فقط أم يشمل مثلا لحظة حليب دخلوا كذا لا إيه نعم يشمل الكبد والكرشة والأجزاء الداخلية، أما الحليب لا ما ينقض الوضوء، هذا أمر آخر. واضح؟ ما أدري، ما أقدر أتكلم، خلنا أشوف وأراجع. يعني الأخوان يقولون مرق اللحم هل يكون كاللحم؟ يعني إنسان شرب أخذ المرق ولم يأكل اللحم، واضح؟ هل يدخل في الحديث فيكون يعني؟ طبعا بعض أهل العلم خصه باللحم، فعلى قول هؤلاء لا يدخل المرق، واضح؟ ويظهر والله أعلم، لكن هذه أنا أقولها مباحثة ما أقولها يعني فتوى، إذا أحد عنده شيء أو كذا إلى الأسبوع القادم إن شاء الله نأتي، لكن يظهر والله أعلم أن المرق لا يدخل في اللحم. ها؟ إيه هذا الذي يظهر، لكن الآن أنا ما في ذهني قول أحد من أهل العلم حتى أنقله، لكن أنت جزاك الله خير أفدتني أنه هذا يعني لا يدخل، جزاك الله خير. طيب، فمن العلماء من قال يدخل، واضح، الكبد والكرش ونحو ذلك، ومن العلماء من قال لا يدخل، ويظهر الله أعلم الأول، يظهر الله أعلم الأول ممن اختار أنه لا يدخل، فيما يعني فيما ذكر بعض أهل العلم الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي ديار السعودية رحمة الله عليه كان يذهب إلى أن الحكم خاص باللحم، خاص باللحم، فمن أكل الكرش أو الكبد أو كذا يعني لا يدخل عنده. طيب، عموما من ذهب إلى أن المسألة عامة يقولون يعني ذكر اللحم لأنه الغالب، وذكر اللحم يعني يدل على أن غيره من باب أولى، وأيضا لما قال الله عز وجل في الخنزير وحرمها قال ولحم الخنزير كذا، ويعني لحمه وشحمه وكذا كلها محرمة، واضح؟ فيكون من إطلاق البعض وإرادة الكل، يكون من إطلاق البعض وإرادة الكل، والله أعلم. كم بقي العشاء؟ 10 دقائق أقل. طيب، عندنا الحديث هذا الذي يليه إن شاء الله سهل مو صعب. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، لكن الحديث صحيح، الحديث صحيح له طرق وله يعني شواهد. نبه الشيخ سمير الزهيري في الحاشية إلى أن قول الحافظ أخرجه النسائي وهم، هذا وهم لو تثبت من جميع روايات النسائي، فهناك عدة روايات للنسائي، رواية الرملي، ورواية من أيضا ابن السني، ورواية أيضا من ابن الأحمر أظن أو غيره أو غيرهم ممن روى السنن، فإن في جميع الروايات ما في هذا الحديث فنعم، لكن الأفضل أن يقول ولا نجده في الرواية التي بين أيدينا حتى يقيد، والله أعلم. طيب، هذا الحديث اختلف فيه العلماء، فمنهم من ذهب إلى أنه محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب، وذلك أن الذي يحمل الميت أو يغسله يجهد و إلى آخره، أو قد يصاب بشيء من النجاسات فيتوضأ ويغتسل. ومن العلماء من قال لا، من غسل ميتا فليغتسل، هذا محمول على الاستحباب، لأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فدل هذا على أن قوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل محمول على الاستحباب. طيب، قوله ومن حمله فليتوضأ، من أهل العلم من قال هو محمول أيضا على الاستحباب، ومنهم من قال هو محمول على غسل اليدين، ومنهم من قال هو باق على وجوبه لأنه ظاهر الأمر الوجوب ولا دليل صارف له كالأول. وذهب جماعة يعني جماهير أهل العلم إلى أنه محمول على الاستحباب لا على الوجوب، ويظهر الله أعلم أن أنهم يعني كانوا يحملون الميت ويأتون به ثم يصلون عليه، ولم ينقل أنهم كانوا يتوضؤون، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يتوضؤون، والله أعلم. فعموما من ذهب إلى الوجوب في ظاهر لفظ الحديث له وجه، ومن ذهب إلى الاستحباب تفقها في معنى الحديث أيضا له وجه، والله أعلم. نعم، أما الغسل فعندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر أنهم كان بعضهم يغتسل بعد غسله وبعضهم لا يغتسل، ولا من حمله، الوضوء من حمله، من الحمل. نعم. طيب، في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.